بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بسند متصل الى امام دار الهجرة مالك بن انس رضي الله عنه، نفعنا به وبعلمه وبعلمكم وبعلم سائر الصالحين في الدار امين، في كتاب الموطأ الى ان قال رضي الله عنه ورضي الله عنكم: باب زكاة الحبوب والزيتون. وبه اليه قال: حدثني يحيى عن مالك انه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر. قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يؤصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ولا يخرس شيء من الزيتون في شجره. فالسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة والحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، فالزكاة تأخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا. قال: والناس مصدقون في ذلك، ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا. وسئل مالك: متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا. فما رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، وما لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبيس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء. قال مالك: في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أن ذلك الزكاة، فقد سمعت من يقول ذلك. قال مالك: ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبل صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع، إلا أن يشترطها على المبتاع. باب ما لا زكاة فيه من الثمار. قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة، حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت، كل ذلك صنف واحد، فإذا حصل الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الزبيب كله أسوده أحمره، فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها. والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية. فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه زكاة. قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى أن القطنية كلها صنف واحد فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ولا يأخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد قيل له فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد. قال مالك النخيل يكون بين الرجلين فيجزان منها ثمانية أوسق من التمر، إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجز منه خمسة أوسق، وللآخر ما يجز أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جز أربعة أوسق أو أقل منها صدقة. وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد، أو النخل يجز، أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجز من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيه زكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق. قال مالك السنة عندنا أن كل ما أخرج الزكاة من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها، وأنه لم يكن للتجارة وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروق يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها. فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها زكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاع به. باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقب والبقول.
اللهم صل وسلم
على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبيانها على لسان خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الكبرى وعلى من سار في منهجهم واقتفى طريقتهم سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا من يرى ولا يرى. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ ذكر الأحاديث المتعلقة بشأن الزكاة، وقال باب زكاة الحبوب والزيتون. زكاة الحبوب الذي هو جمع حبة، والمراد به هنا ما يتعلق بالحنطة والشعير والذرة وما إلى ذلك. قال تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، وقال إن الله فارق الحب والنوى. وما كان من التمر ومن الزبيب فمجمع على وجوب الزكاة فيه، وكذلك ما كان قوتا في حالة الاختيار يتناول على سبيل القوت فيجب فيه الزكاة من كل ما يدخر ويقتات، وبقي الخلاف فيما عدا ذلك. وقد أشرنا إلى أن أوسع المذاهب مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى أنه يلزم الزكاة في كل ما أنبتت الأرض غير الحطب والقصب وما عدا ذلك يلزم فيه الزكاة لعموم قوله وآتوا حقه يوم حصاده وفيما سقت السماء العشر. ويقول الحنابلة تجب الزكاة في الحبوب كلها وإن لم تكن جودا وفي كل ثمر يقال ويدخر هكذا. ويقول الشافعية والمالكية الزكاة في جميع ما يدخر من المجتات من النبات إلا أن المالكية أوجبوا الزكاة في الزيتون وهو إدام وليس بقوت ولم يوجب ذلك الشافعية. وجاء عند الإمام أحمد بن حنبل أنها تشمل ما يقتات وغير ما يقتات من أنواع سبعة، ما كان قوتا كالأرز والذرة والدخن هذا معلوم، وكذلك عنده ما سمى بالقطنيات من الفول والعدس والحمص والماش الذي هو الدجر واللوبيا ونحوه عنده يلتم فيه الزكاة، وكذلك الأبازير مثل الكمون والروية فعند الإمام أحمد تلزم فيه الزكاة، وكذلك ما كان من البذور بذر الخيار بذر البطيخ بذر القثة الذي هو الخيار وغيرها مما يوكل أو لا يوكل مثل بذور الكتان بذور القطن بذور الرياحين فعنده فيها الزكاة، وكذلك حب البقول كحب الفجل والقرطم والحلبة والخردل فعنده فيها الزكاة، والثمار التي تجفف وتدخر مثل اللوز والفستق فعنده فيها الزكاة، وما كان يكال ويدخر مثل السعتر ونحوه وحتى ورق الشجر الذي يدخر ويكال مثل السدر فعنده فيه الزكاة. فهذه الأشياء التي تلزم فيها الزكاة عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن فالحنفية قالوا في كل ما أنبتت الأرض غير الحطب والقصب، وقال الشافعية في كل ما كان مقتاتا، وكذلك قال المالكية وزادوا الزيتون وقالوا فيه الزكاة، والإمام أحمد ذكر هذه الأنواع السبعة وأن فيها الزكاة، منها ما يقتات منها ما يقتات وكل ما يدخر ويقال فيتجب فيه الزكاة عند الإمام أحمد. الله لا إله إلا الله. إذن من الأنواع ما أجمعوا على وجوب الزكاة فيه من مثل الشعير والتمر والزبيب والبر والذرة، فهذه يجب فيها الزكاة بالاتفاق، والخلاف على ما أشرنا إليه بين الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فمن جعل العلة علة الاقتيات وهم الشافعية جعلوا أن كل ما يقتات في حالة الاغتيال يعد قوتا يقوم به غذاء البدن دون ما يتناول تفكها أو تنعمله تداويا فليس فيه زكاة، وإنما الذي يوكل لتغذية البدن بأن يكون كما يسمونه وقعة يتكامل به بناء البدن فيقتصر عليه، فهذا هو القوت الذي تلزم فيه الزكاة. ويقول حدثنا يحيى عمي أنه سأل ابن شهاب عن الزيتوني فقال فيه العشر، وهذا عند الإمام أبي حنيفة وهو المذهب القديم للإمام الشافعي وجوب الزكاة في الزيتون. وقال أبو يوسف ومحمد من الحنفية لا زكاة في الزيتون لأنه إدام لا قوت، ولا تلزم الزكاة في الزيتون عند الإمام أحمد ولا عند الشافعية، وتلزم عند المالكية كما هي عند الحنفية. رواية عند الإمام أحمد كالمالكية إذا بلغ خمسة أوسق وجب فيه زكاة الزيتون، والرواية الثانية لا زكاة فيه. قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، ويبلغ زيتون خمسة أوسق. وذلك أن بعض من أوجب الزكاة في الزيتون قال لا يخرج منه الزكاة عصيرا بل تخرج حبوبا، هم الحنفية قالوا أن الزكاة الزيتون تخرج حبوبا كما هي في بقية ما يلزم فيه الزكاة، وقال المالكية تعصر إذا بلغت الحبوب خمسة أوسق. فالعبرة بالخمسة أوسق بالكيل بالحبوب، فإذا بلغت الحبوب خمسة أوسق فعصرت فعليه العشر في العصير أو نصف العشر من العصير الزيتون. ومذهب الحنفية أنه يلزم فيها الزكاة حبوبا لا عصيرا، ولا فرق بين القليل والكثير عندهم، بلغت خمسة أوسق أو لم تبلغ خمسة أوسق فلا بد عندهم من إخراج الزكاة. وقال المالكية: إذا بلغت حبوب الزيتون خمسة أوسق فعصيرها يلزم فيه الزكاة. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. أنس بن مالك قال: الزكاة المفروضة وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن عباس: يوم يكال ويعلم كيله. وقال طاووس: آتوا حقه يوم حصاده الزكاة. وقال الحسن: وآتوا حقه يوم حصاده الصدقة من الحب والثمار. وأورد الإمام السيوطي عن ميمون بن مهران وزيد بن مسلم قال: كان أهل المدينة إذا صرموا النخلة يجئون بالعذق فيضعونه في المسجد، يجي السائر فيضربه بالعصا فيسقط منه. فهذا قوله: آتوا حقه يوم حصاده. قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، ويبلغ زيتونه أي حبا خمسة أوسق، فهو الاعتبار بالنصاب الحب والكيل دون الوزن، والاعتبار للنصاب عند الحنفية كما علمت. ويخرج حبوبا ولا يخرج عصيرا إلا عند المالكية. وعلمت الاختلاف الرواية عن الإمام أحمد، وكذلك القول في الخرص هل يخرص الزيتون أم لا. وجمهور على أنه لا خرص إلا في التمر والعنب، فما لم يبلغ زيتون خمسة أوسق يقول الإمام مالك فلا زكاة فيه. والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بالا ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون. في رواية شاذة عن إمام مالك أنه يخرص، والمعتمد عنده كما هو عند جمهور لا يخرص الزيتون. قال: والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ ما مما سقته السماء من ذلك، وأيضا ما سقته العيون وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنضع ففيه نصف العشر. يعني هذه التي يسمى بالمعشرات أنواع الثمار، والحبوب من كل ما تلزم فيه الزكاة إما نصف عشر وإما عشر، فإذا لم تسقى بمؤونة فعشر كامل، وإن سقيت بالمؤونة فنصف العشر. إذا بلغ ذلك خمسة أوسق عند الجمهور بالصاع الأول من صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زاد على خمسة أوسق ولو قليلا ففيه الزكاة بحساب ذلك. فهو كذلك عند جماهير العلماء ولا وقص في الحبوب. قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطد البر والشعير والسلت، قال في سلت وسلت، فضرب من الشعير قالوا سلت أو حامض من الشعير، وعجب المغاربة يسمون البر شعير النبي، أن البر غير الشعير وأكثر قوتا كان من الشعير صلى الله عليه وسلم، وما شبعه ولا أهل بيته اختيارا من خبز البر 3 ليال جباعا صلى الله عليه وسلم. قال: والسلت والذرة والدخن نوع أيضا من القوت يقتات في حالة الاختيار، بعضهم يقولون له حب الجاورس وحب أملس بارد يابس، والأرز والعدس، وكذلك الجلبان حب شبيه بالعدس أو يقرب من الدجر، واللوبيا ومن ما يسمونه فريكا وقرنبا، والجلجلان ثمر الكزبرة حب السمسم وما أشبه ذلك. فليقول له المالكية: تجب الزكاة في كل 5 أوزق من الحب والتمر، ودخل في الحب 18 صنف، إنه الذي ذكرها الإمام مالك هنا، وذوات الزيوت 4: الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل. وقال: من الحبوب التي تصير طعاما. فالعلة عند المالكية أما الادخار والاجتيات، ليس المراد بالاجتيات عندهم أن يكتفى به قوتا ولكن يوكل ولو على سبيل التفكهم، لكن في مما يدخر بخلاف الفواكه التي لا تدخر فلا زكاة فيها عند المالكية. قال سيدنا مالك: والناس مصدقون في ذلك، أي بلغ الكيل أو لم يبلغ، وما أتوا به قبلناه منهم زكاة، يقبل منهم بذلك ما دفعوا، فيقبل قول رب المال فيها إذا تلفت من غير تكسير إلى غير ذلك، وإن قدرها كذا وكذا وحسابه على الله. قال يحيى: وسئل مالك: متى يخرج مثل الزيتون العشر أو نصف قبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، لا ينظر إلى، يعني لا يحتسب له بها، يعني عليه تبليغ الزكاة إلى الحد الذي جرت فيه العادة بادخارها، ولو أخذت منهم قبل ذلك لما خرص عليهم نخيلهم وعنبهم. يقول: ولكن يسأل عنه أهله المالك كما يسأل أهل الطعام، قال انتن، ويصدقون بما قالوا. فمن رفع من زيتونه 5 أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع يعني ما حصل ولا وصل من زيتونه 5 أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. قال حكما: من باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة. وهكذا يقول الحنفية: إذا باع بعد اشتداد الحب فزكاته على البائع، لأنه قد تعلقت الزكاة باشتداد الحب ببدو الصلاح. أيوة. وهكذا يقول المالكية والحنفية، لو باع الأرض التي فيها عشر من الزكاة وفيها زرع، إذا أدرك مع زرع أو باع الزرع خاصة، فالعشر من الزكاة على البائع بمجي أنه باعه بعد تعلق الزكاة به، باعه بعد أنيه أن بدا صلاحه من اشتداد الحبة وتلون التمر والعنب. ولو باع والزرع بقلون فإن فصله المشتري للحال فعشره على البائع أيضا لتقرر الوجوب في البقل بالفصل، وإن تركه حتى أدرك فعشره على المشتري. في قول أبي حنيفة ومحمد أنه تحول الوجوب من الساقي إلى الحب. قال مالك: ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء، لما جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. نعم. ثم يجوز بعد ذلك بيعه ولو في سنبله قائما عند أكثر العلماء، والقول عند الشافعية لا يجوز حتى يداس ويصفى من الغرر ثم يباع. قال الإمام مالك في قوله: هذا حق المحصاد إن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك من أهل العلم والمعرفة، وقيل أن هذا حق في المال سوى الزكاة، حق المحصاد وقت الحصاد من كان عندك من الفقراء أعطهم من شيء، وما تقدم معنا فيما أورد السيوطي من أنهم كانوا يأخذون عذق ويحطونه في المسجد من جاي يأخذ منه، فهذا حقه يوم حصاد، يعني غير العشر غير الزكاة. هذا على قول الجمهور أن معنى قوله أتعقوا مصاد أدوا زكاته. وفي قول أن هذا كان قبل فرض الزكاة ثم نسخ، لكن الجمهور على أن معناه أدوا حقه يعني زكاته يوم حصاده. قال: وقد سمعت من يقول ذلك من أهل العلم أن معنى وأدوا حقه يوم حصاد يعني أدوا الزكاة يوم الحصاد. الله لا إله إلا الله. ولا يقال لفظ الحصاد مخصوص بالزرع، يقول أيضا لفظ الحصد في أصل اللغة غير مخصوص بالزرع، فالحصد عبارة عن القطع ويتناول الكل. قال مالك: من باع أصل حائطه بستانه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع يعني على المشتري، لأنه بدا صلاحه وهو في ملكه وفي قبضته، وإن كان قد طاب عند البايع وحل بيعه دخل وقت حل البيع بعد أن اشتد الحب أو تلون التمر الرطب فزكاة ذلك ثمر وزرع على البائع، إلا أن يشترط البائع الزكاة على المشتري المبتاع. وإذا قد بدا الحب إذن فالزكاة على البائع، وإلا إن لم يبدو الحب على المشتري إلا أن يشترط البائع. هكذا قال الإمام مالك. قال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده، والعشر مأخوذ لا إله إلا الله من التمرة، ما يأخذ إلا تمر كما هو معلوم. ونقول الشافعي: إذا قد بدا الصلاح فتعلق به حق الفقراء فلا يجوز أن يبيع حق غيره، لأن العشر أو نصف العشر صار للفقراء في هذا. ثم يذكر ما لا زكاة فيه من الثمار: رزقنا الله اتباع الآثار والاقتداء بالنبي المختار، ووفق المؤمنين لأداء الزكاة في كل ما فرض عليهم على الوجه الذي يرضاه، واجعلنا من مقيمي الصلاة وموتي الزكاة، ومن أهل طاعته ونيل رضاه، وحنن علينا روح حبيبه ومصطفاه، وحشرنا في زمرته، وأكرمنا بمرافقته ولقاه في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.